بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قراءتنا في كتاب الدعاء في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولازال حديثنا في تفسير حديث إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، فهذه قراءة في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله غفر الله له ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يجوز رفع أول مع نصب شهادة وبالعكس. قوله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، هذه الرواية في التوحيد من صحيح البخاري، وفي بعض الروايات فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي بعضها وأن محمد رسول الله، وأكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين. وأشار المصنف رحمه الله بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ معناها توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، فلذلك جاء الحديث مرة بلفظ شهادة أن لا إله إلا الله، ومرة إلى أن يوحدوا الله، ومرة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله الذي قال الله فيه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
يعني أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أتى برواية إلى أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله. وهذه الرواية خرجها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيح، مع أن الروايات الأخرى شهادة أن لا إله إلا الله فليكن أول ما تدعون إليه عبادة الله، وإنما اختار رحمه الله تعالى هذه الرواية لأنها تفسير لشهادة أن لا إله إلا الله، يعني لم يأتي برواية شهادة أن لا إله إلا الله مع أنها مشهورة، وأتى برواية فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله. ليه؟ لماذا أتى الشيخ محمد بهذه الرواية؟ أتى بها لأنها تفسير لشهادة أن لا إله إلا الله. يبقى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية وأن محمدا رسول الله، تساوي أن يوحدوا الله. إذن التوحيد هو المراد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكل نص في الشريعة ورد بهذا فمن معانيه توحيد الله سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى معناها أمرت أن أقاتل الناس حتى يوحدوا الله. فتوحيد الله سبحانه وتعالى يساوي شهادة أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها إفراد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، فرض الله بالربوبية بالألوهية بالأسماء والصفات. ويبقى معنى لا إله إلا الله اللي هو لا معبود بحق إلا الله، هذا فرد من أفراد التوحيد كله اللي هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يبقى أي نص عندك في لا إله إلا الله يساوي إلى أن يوحد الله. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني وإذا قيل لهم وحدوا الله، ولهذا هم فهموا ذلك فقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ففسروا بالتوحيد. قيل لهم قولوا لا إله إلا الله أيها المشركون، فما قالوا لا لن نقول لا إله إلا الله، ما قالوا ذلك، إنما قالوا معنى ذلك. ماذا قالوا؟ قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، مع أن محمد صلى الله عليه وسلم ما قال لهم اتركوا آلهتكم لشاعر مجنون، وإنما علموا أن معنى لا إله إلا الله يساوي ترك الآلهة. ترك الآلهة إذا هو توحيد الله. يبقى شوف عمق يا أخواني فهم الشيخ محمد وهضمه لهذا الباب عجيب جدا، يعني هذا يذكره بإيه؟ بتفسيره وثيابك فطاهر، أي طاهر أعمالك من الشرك، مع أن هذا المعنى بعيد جدا عن ذهن السامع. يعني ثيابك فطاهر معناه طاهر ثيابك من النجاسة، ربك فكبر ثيابك فطاهر يعني طاهر ثيابك من النجاسة. كون يأتي بي طاهر أعمالك من الشرك ده معنى بعيد جدا عن الذهن، مع أنه من ألصق المعاني، وربك فكبر وثيابك فطاهر، بل العكس هو مقدم على ثيابك فطاهر من النجاسة وإن كان يحتمله. ليه؟ لأنه ألصق بالمعنى، السياق هنا سياق توحيد، ربك فكبر أي عظم بالتوحيد، ثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك من الشرك. يبقى تفسير ثيابك، تفسير الثياب بالعمل هنا هو المناسب للمقام، وإن كان المعنى الثاني وهو ثيابك فطاهر أي طاهر الثياب من النجاسة ليس معنى خاطئا، بل هو معنى من معاني أيضا ثيابك فطاهر، لأن الثياب قد يراد به العمل، وقد يراد به إيه؟ وقد يراد به الثياب المعتادة الملبوسة. يبقى الشيخ بينتقي الروايات وينتقي الألفاظ التي تتناسب مع السياق، وهذا وحده علم آخر. كلما هضم الإنسان العلم يجيب إيه؟ يجيب ألصق المعاني بالألفاظ. يبقى ده اختيار الشيخ محمد هذه المعاني، ده نوع آخر من العلم، ده نوع آخر ينم عن الرسوخ، لأنه إذا كان للفظة معاني متعددة كونك تأتي بالمعنى الألصق بالسياق هذا نوع من العلم دقيق، هذا نوع من العلم دقيق يدل على الرسوخ لا على السطحية. كونك تأتي برواية من بين الروايات اللي هي تكون ألصق، هذا معنى آخر من العلم، وهو التبحر في معرفة روايات وألفاظ الحديث وانتقاء أحسنها أو ألصقها بالمعنى وهكذا. يبقى هذا نوع خاص من العلم يدل على تبحره. فلماذا أتى الشيخ رحمه الله تعالى برواية إلى أن يوحدوا الله؟ لأنها تفسير للا إله إلا الله، وبالتالي يريد أن يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن توحيد الله عز وجل ليس أمرا مستغربا وليس أمرا مستحدثا، إنما توحيد الله هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فحينما ندعو الناس إلى التوحيد، يعني إيه الدعوة إلى التوحيد يا إخواني؟ يعني الدعوة إلى فهمي ومعرفتي والقيام بحقوقي لا إله إلا الله، هذا معنى التوحيد. ولهذا هل نقدم إذن على توحيد الله عز وجل شيئا؟ لا نقدم على توحيد الله شيئا. يبقى كلنا ينبغي أن نكون دعاة توحيد، لأن ما في أحد يستطيع أن يتنكر أو يقدم على الدعوة إلى لا إله إلا الله شيئا. أول شيء نعرف قومنا لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: ومعنى الكفر بالطاغوت هو خلع الأنداد والآلهة التي تدعى من دون الله من القلب، وترك الشرك بها رأسا وبغضه وعداوته. قال: ومعنى الإيمان بالله هو إفراد
ترك الشرك بها رأسا وبغضه وعداوته. يبقى الترك مع الايه؟ مع البغض. الترك مع البغض، لأن ممكن أنا أترك ولا أبغض، أنا أترك ولكن يعني مثلا أنا لا يليق بي يعني أن أذهب إلى قبور هؤلاء الموتى وأشارك هؤلاء فيما هم فيه أنا فيعني. فلابد من الطرق من أمرين، الترك والبغض، أترك هذا وأبغض هذا. فأنا لا أدعو من دون الله سبحانه وتعالى شيء، لا أدعو مع الله عز وجل ندا. في نفس الوقت لابد من بغض الأنداد اللي هو فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى لابد فيه في التوحيد من ترك الشرك وعداوته وعداوته. قال الله سبحانه وتعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني. يبقى لابد من البراءة ولابد من الترك. يبقى الترك مع البراءة، فالبراءة فيها نوع إيه؟ عداوة. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وتالله لأكيدن أصنامكم، فيها العداوة أليس كذلك؟ فيها العداوة. يبقى لابد من الترك مع العداوة. أما الترك وحده المجرد هذا لا يعد توحيدا، الترك وحده لا يعد توحيدا، والعداوة مع الاتيان به لا يعد توحيدا. لا يستقيم التوحيد إلا بأمرين، ترك الشرك وعداوة أهلها. ولهذا كان معنى الإسلام الذي أيضا علمنا إياه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قد يقول قائل ألا يخفي الفقرة الأولى الاستسلام لله بالتوحيد، لماذا نأتي بالبراءة من الشرك وأهله؟ أليس الاستسلام لله بالتوحيد، أليس التوحيد يتضمن أيضا في نفسه المعنى ترك الشرك؟ الجواب نعم يتضمن هذا، بلى يتضمن هذا، ولكن التركيز على البراءة معنى أعمق وأوسع من الترك. فالأمر بالتوحيد نهي عن الشرك، انتبه، الأمر بالتوحيد نهي عن الشرك كما هو معروف عند الأصوليين، الأمر بالشيء نهي عن ضده غالبا، تأمر بالشيء أن تنهى عن ضده. فالأمر بالتوحيد نهي عن الشرك، لكن لماذا أتى الشيخ رحمه الله تعالى بالبراءة من الشرك وأهله؟ لأن البراءة معنى زائد عن الترك، لازم تترك وتتبرأ، لا أن تتميع بقى. يأتيك واحد يقول والله أنا لا أذهب إلى هؤلاء، بس يعني هؤلاء يا أخي معذورون، هؤلاء يا أخي يتعلق الواحد بهذا جهلا منه، هؤلاء كذا، وتراه يصادقهم، وتراه قد يأتي إلى هذه الموالد وقد يقول له أصحاب هناك فيجالسهم ويؤانسهم، ومع ذلك يقول أنا لا آتي هذا الشرك. لا، أنت لابد من أمرين، أن تترك الشرك هذا أمر، الأمر الثاني أن تتبرأ من الشرك وأهله. وهذه عداوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة. وإلا لو النبي صلى الله عليه وسلم ترك الشرك يا إخواني، لو أن النبي ترك عبادة الأصنام ولزم بيته، أترى العداوة بينه وبين قومه ستقوم؟ انتبه، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عبادة الأصنام وجلس في بيته، هل سيأتون به يجرون ويقولون إن لم تعبد آلهتنا فسنصنع فيك كذا وكذا؟ أصلا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة لم يأتي صنما من الأصنام ويسجد له كعادة المشركين. هل ثبت هذا؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الأصنام فعبدها قبل النبوة؟ لم يحصل هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى ربى وأعده الإعداد الذي لا يكون هناك حجة عليه بعد دعوته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا ترك هذا لا إشكال فيه بالنسبة للمشركين، بل ولا الدعوة إلى التوحيد الذي هو الدعوة إلى أن يقول لا إله إلا الله، ولكن الذي نصب العداوة البراءة وإعلان العداوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ويبين أن لا إله إلا الله لابد أن ينضاف إليها، وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. هنا يأتي بقى إيه مسألة العداوة. فمسألة العداوة تأتي من إيه؟ منين؟ من البراء. فلا يكفي أن تترك البدعة، لابد أن تتبرأ من أهلها، منها ومن أهلها. لا يكفي أن تترك الشرك، فلابد أن تتبرأ منها، منه ومن أهله. لا يكفي أن تتبرأ من الباطل، لابد أن تترك الباطل، لابد أن تتبرأ من الباطل وأهله. وهذا وملحظ العداوة بينك وبين أهل الباطل، ألا وهو البراءة من المخالفة وأهلها، البراءة من الشرك وأهله، البراءة من البدعة وأهلها، البراءة من الباطل وأهله. ولهذا يأتيك رجل يقول أنت أشعري؟ لا لا مش أشعري. طيب ليه مش أشعري؟ والله أنا ما يعني أعيب فيهم وما إخواننا وأفاضل وعلى العين والرأس، لكن أنا أستريح لما أنا قال السنة الجامعة. هذا ما يكفي، هذه الدبلوماسية ما تكفي أصلا. هذه الدبلوماسية تصلح في أمور الحرب وقيادة الجيوش، الحرب خدعة، لكن ما تصلح في الاعتقاد أبدا. لماذا لست أشعري؟ لأن منهج الأشعارية باطل. أيضا الجواب لماذا لست أشعري؟ أنا والله أعلم أن منهج الأشاعرة أقرب المناهج للسنة، وعندهم يعني الخلافات بيننا وبينهم خلافات معينة، لكن أنا على برضو ما يكفي. يعني خلافات معينة، يعني أن الأشاعرة بينهم أقرب إلينا. ما حسألك أقرب الفرق إلى الأشاعرة؟ نسألك سؤالا واضحا، لماذا لست أشعريا؟ السؤال واضح ويكون الجواب أوضح، لأن منهج الأشاعرة منهج باطل مصادم لمنهج أهل السنة والجماعة، بالذات في الأشاعرة، لأن الأشاعرة بالذات هم الذين فسر أهل السنة والجماعة بطريقته. فقد ساد في قرون كثيرة أن منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة، وأن الأشاعرة هم منهج أهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والجماعة الحقيقيون هم المجسمة، ولهذا أصبح الحق وسطا بين طائفتين، بين المعطلة والمجسمة. أما المجسمة فالمراد بما أهل السنة، وأما المعطلة فمعروفون، أما الأشاعرة فهم الذين فهم المحرفة الذين فهموا النصوص، والذين لهم طريقتهم طريقة الخلف اللي هي أعلم وأحكام، وأما طريقة السلف الأولى فهي أسلم. فإذا صار هنا إيه؟ صار هنا إن الأشاعرة هم الذين نسب إليهم أهل السنة والجماعة، يبقى لابد من إيضاح البراءة من المخالف. إخواني هذه فائدة عزيزة جدا تدبروها، بارك الله فيكم، أنه لا يكفي ترك الباطل، لابد أن ينضاف إلى ذلك التبرؤ من الباطل وأهله، وأهله مش التبرؤ من الباطل وأهله، لأن أهله هم رموزه. فإذا تبرأت من الباطل وتبرأت من أهل الباطل عاد الأمر إلى قبول الباطل مرة ثانية. فأنا تبرأ من الباطل وتبرأ من أهل الباطل، تبرأت من الجهمية ولا تبرأ من الجهم، تبرأت من المعتزلة ولا تبرأ من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، تبرأت من الشرك لا تبرأ من أبي جهل، تبرأت من الطرق الصوفية فلا تبرأ من ساداتها إذا سئلت عنهم. يبقى لابد من التبرؤ من الباطل وأهل الباطل، يبقى لا يكفي الترك، لابد من البراء، والبراء تكون من الباطل نفسه كمقولة واعتقاد، وأهل الباطل الذين ينشرون الباطل وعليه. فإن هذا ومنهج أهل السنة والجماعة الذين حذروا من الباطل وأهله. هذا يونس بن عبيد رحمه الله تعالى الذي هو إمام من أئمة المسلمين، إمام سنة، لما علم أن ولده ذهب إلى عمرو بن عبيد وهو من أئمة الاعتزال، قال له يا بني لأن تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن تخرج من بيت هذا الرجل، يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي يونس بن عبيد ما فيها مجاملة، يبقى البراء من الشرك وأهله، البراء من الباطل وأهله، البراء من الانحراف وأهله. يبقى ما الذي يتعين عليك حيال الحق والباطل؟ أمور: واحد، أن تعلم الحق بدليله. اثنين، أن تدعو إليه. ثلاثة، أن توالي أهله. يبقى واحد تعرفه، اثنين تدعو إليه، ثلاثة توالي أهله، أربعة أن تتبرأ، أن تترك ما يخالفه، خمسة أن تتبرأ مما يخالفه من الباطل، ستة أن تتبرأ من أهله. يبقى عندك ثلاثة عكسهم ثلاثة. الثلاثة في الحق: تعلم الحق، تدعو إليه، توالي أهلا. يبقى العكس هو الترك والتبرؤ منه. ثلاثة أن تعادي أهله، يعني تتبرأ من أهله. هذا هو المنهج، يبقى يقوم على هذه الستة أشياء، وهذا كله في معرفة أو في تعريف الحق الذي تريد أن تدعو إليه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فإنه عدو لي إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. يبقى ما ينفعش إن أنا أتبرأ أوحد الله وبعدين أدعو الجماعة بتوع الموالد وأجيبهم وأواليهم ومعايا، يقولوا والله الناس يا عم ناس، لا أنا ما أذهب مع هؤلاء. ما تذهب ليه؟ اعفني من الجواب. أعفيك من الجواب ليه؟ مكره. مكره يعني إن قلت الجواب قتلوك. قد يكون الإكراه اعتبار في هذا إذا كان سيحصل هذا، لكن التمييع هو الذي للأسف الشديد، التمييع هو الذي دعم كثيرا من الباطل. فأنت إذا تبرأت أو تركت الباطل سوف تسأل السؤال: لماذا لست جهميا؟ لماذا لست معتزليا؟ لماذا لست أشعريا؟ لماذا لست صوفيا؟ لماذا لست أي جماعة من جماعات إخوانيا، تبليغيا، أي حاجة بقى؟ لابد أن تبين، توضح لماذا لست. هل لأن المرحلة مش، هل لأن هؤلاء على حق بس أنا على حق أكثر منهم؟ هل لأن هؤلاء على باطل؟ هل لأن هؤلاء سياسيا لا يمكن الدخول معهم الآن لكن ممكن بعد ذلك أدخل معهم؟ لا بد من الإيضاح. إنما التلبيس على الأمة ما يصلح، التلبيس على الأمة ما يصلح. يبقى عرفتم يا إخواني الآن كيف أن الإنسان إذا دعا إلى حق كيف أنه يدعو إليه كما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا لكم النبي لو ترك الآلهة هذه ولم يعبدها وجلس في بيته ما حصلت عداوة. النبي صلى الله عليه وسلم لو كلم أصحابه قولوا لا إله إلا الله وفقط ما حصلت عداوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلى أن يسفه آلهة هؤلاء وأن يقول هذه آلهة باطلة وأن يقول بأنه لا يثبت إسلام أحد ولا النجاة من النار طالما أنه يعبد هذه الآلهة. تعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأنتم كافرون.
قال رحمه الله: ومعنى الإيمان بالله هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غاية الحب بغاية الذل والانقياد لأمره، وهذا هو الإيمان بالله المستلزم للإيمان بالرسل عليهم السلام، المستلزم لإخلاص العبادة لله تعالى، وذلك هو توحيد الله تعالى ودينه الحق، المستلزم للعلم النافع والعمل الصالح، وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وحقيقة المعرفة بالله، وحقيقة عبادته وحده لا شريك له. فلله ما أفقه من روى هذا الحديث بهذه الألفاظ المختلفة لفظا المتفقة معنا، فعرفوا أن المراد من شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار بها علما ونطقا وعملا، خلافا لما يظنه الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بها أو الإقرار بوجود الله أو ملكه أو ملكه لكل شيء من غير شريك، فإن هذا القدر قد عرفه عباد الأوثان وأقروا به فضلا عن أهل الكتاب، ولو كان كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة إليه.
هذا أيضا هو المعنى الذي حربت منه أو من أجله الوهابية كما يقولون. فإذا الوهابيين على حد زعمهم هؤلاء هم الذين ركزوا على المعنى الخاص للا إله إلا الله. دعوة الوهابية كما يقولون هذه دعوة وهابية، وما في طبعا دعوة وهابية، إنما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دعا إلى ما دعا إليه سلف الأمة، إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من توحيد الله عز وجل وإفراد بالعبادة والتأله والتوجه، لكنهم أرادوا الفرار من هذه الدعوة بكونها دعوة وهابية، يعني دعوة خاصة برجل. وطبعا إذا قلت أنت دعوة وهابية صارت حزبية معينة، يعني لم يكن لها الاتباع والقداسة التي تكون لدعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لأن فيش حد يقول لك إيه يا عم دول تبع الرسول، لا يمكن تجد واحد يقول كده يا عم دول تبع الرسول. قال تبع الرسول انت لماذا تحاربه طالما تبع الرسول؟ لكن يا عم دول تبع أشرف، خلاص تبع أشرف انقطع الاتصال بينك وبين من وبين، فالتقوا بقى في أشرف. هو أشرف بيعرف حاجة؟ ده أشرف كان حرامة والإنبار، بقى أشرف بيعرف حاجة كمان، بقى له أتباع ويبدأ ينصب إيه؟ ينصب العداء على أشرف، ينصب العداء على أشرف. هنا أول ما يقول لك هذا أشرفي أو هذا وهابي أو هذا كذا، خلاص انتهت المسألة، لأن انقطعت الصلة بينك وبين الأصل الذي لا يسع مسلما أن يعاديه إلا أن يدخل فيه. ولهذا ما يقولكش أنت محمدي أنت تبع النبي، لا أنت وهابي، أنت وهابي. يقولك أعوذ بالله يا عم أنا مش وهابي. طيب ما وهابي أنت؟ وهابي ما وهابي؟ ما وهابي يدعو إلى تحكيم القوانين الوضعية؟ ما وهابي يدعو إلى تحليل نكاح المحرمات؟ ما وهابي يدعو إلى أكل الربا؟ ما وهابي؟ ما وهابي اللي هو أحد أضلاع مثلث الضلال على وجه الأرض محمد بن عبد الوهاب. ما وهابي يريد أن يلبس على الناس بهذا، وأن هذه دعوة قاصرة، دعوة خاصة بشخص. للأسف الشديد هذا كان كلام العوام في دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حينما قالوا هذه دعوة وهابية قائمة على الخرافات، ولقد قضى عليه محمد ابن عبد الوهاب. للأسف الشديد ظهر الآن بين طلبة العلم، بل وبين الدعاة إلى الله، بل وبين بعض المشايخ، أنهم يقولون اليوم لا هذا فقه سعودي، هذا علم سعودي، ده تبع السعودية، لأصل السعودية لهم واقع ولهم فهم. نفس الدعوة الوهابية تحولت إلى دعوة سعودية. وأنا أقرأ لبعض هؤلاء يقول فقال علماء الدعوة الوهابية، وهو يريد ما يريده العوام من إن هذه دعوة وهابية والآن دعوة سعودية، ولهذا الشيخ فلان هذا جملة وتفصيلا ترد دعوته. ليه؟ لأن دعوة سعودية. هذا تأثر بواقع ليس واقعنا، هذا واقع يا إخواني، هناك شيء وهذا الواقع الذي نعيش إليه نعيشه شيء آخر. ما أحد أولا واقع يخفى على أحد، واقع الشيشان نعلمه أمامنا، واقع أفغانستان نعلمه أمامنا، أصبح العالم الآن بين يديك زر واحد أنصر تدخل مباشرة يأتي كل واقع أي شيء. تريد أن تعرف واقع أمريكا، واقع فرنسا، واقع الجزائر، واقع المغرب، واقع ليبيا، أنا أظن أن واقع مصر قد يعلمه غيرنا أكثر منا، كما أنك الآن قد تعلم واقع ليبيا أكثر من الليبيين أنفسهم. يعني إيه واقع؟ هذه دعوة دائمة لتجهيل الشرع وتجهيل دعاة الشرع بالدعوة السهلة، وهذه دعوة ليست حادثة، إنما دعوة قريبة جدا من دعوة بعيدة جدا. ولهذا قيل في سفيان بن عيينة، قيل في أئمة السلف إنهم فقهاء حيض، أي لا يعلمون واقع الشريعة الإسلامية. فقهاء حيض يعني يريدوا أن يفصل بين علمهم كعلم أحكام فقهية وبين علمهم بالواقع. الواقع وهذا لا يجهل أحد، لا سعودي ولا مصري ولا ياباني ولا سوري ولا أي أحد على الإطلاق. فلهذا حاولوا أيضا أن ينفروا من أيضا دعاة التوحيد والسنة بدعوة أن هذه دعوة إيه؟ أن هذه دعوة سعودية، أو أن هذا علم سعودي وطريقة سعودية لا تصلح لواقعنا في مصر. يعني واقعك في مصر، واقعك في مصر واقع معقد ما يعرفه إلا علماء الذرة. إيه واقعك في مصر؟ يعني ما واقعك في مصر؟ واقعك في مصر معروف معلوم لكل أحد. وشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى ما لا علاقة بالسعودية ولا مصر. وإلا إذن يا أتباع أحمد أنتم أتباع البغداديين، ويا أتباع مالك أنتم أتباع المدنيين أيضا. إذا ما يصح النسبة، ولا يصح أخذ علم مالك لأنه كان مدني، ولا يصح أخذ علم أحمد لأنه كان بغدادي، ولا يصح أخذ علم كذا لأنه أندلسي، ولا يصح أخذ ابن عبد البر لأنه مغربي. كل هذا من تطبيق الناس وصد الناس عن الحق الذي جاء به هؤلاء العلماء، وهم يدلون على ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فبينوا هنا أن المراد، بين الشيخون المراد في لا إله إلا الله ليس مجرد النطق بها أو الإقرار بوجود الله أو ملكه، فإن هذا القدر لا ينكره المشركون، إنما الذي حصلت به المفارقة هو تخصيص أو الكلام في معنى لا إله إلا الله، الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتوجه والقصد والتبرؤ مما يخالف ذلك. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب. فلهذا كان أول ما دعت إليه الرسل هو التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوح إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذا أول واجب على هذه الأمة هو ماذا؟ أول واجب هو التوحيد، هو التوحيد. فليكن أول ما تدعون إليه إلى أن يوحدوا الله. قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا. الله أكبر. شوف إخواني، فبذلك يعني إيه؟ يعني بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما. أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله، قال تعودا. قال هل شققت عن قلبي؟ لا، قال لا إله إلا الله، يبقى خلاص صار الكافر مسلما. والعدو اللي بالأمس كنت سحاربه كأبي سفيان وليا، صار صرنا الآن ندافع عن أبي سفيان، ندافع عن أبي سفيان، وبالأمس كنا ندفع أبا سفيان بالقتل، ولو مكنه الله منه لذبحناه، ولكنه الآن الصحابي الجليل. بالأمس عمرو كان ماذا؟ واليوم عمرو بن العاص ماذا؟ رضي الله عنهم. بالأمس كان خالد بن الوليد ماذا؟ واليوم خالد بن الوليد ماذا؟ كل ذلك بدعوة واحدة هي دعوة التوحيد. وبذلك أيضا صار المباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه القلب فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. الله أكبر. عبارات العلماء يا إخواني، هذه عبارات الراسخين. شوف بالله عليك، بارك الله فيك، تدبر هذا. يقول: فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. خلاص. طيب، ثم إن كان ذلك من قلبه، ما قال لا إله إلا الله تعودا ولا قال لا إله إلا الله طمعا أو رغبا ورهبا، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان. وإذا دخل في الإيمان يبقى دخل في الإسلام، لأنه إذا دخل في الإيمان يأتيه الإسلام، لأن الإيمان أخص من الإسلام. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. لهذا يقول إن كان ذلك من قلبه دخل في الإيمان، طيب وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام، يبقى تجري عليه أحكام الدنيا، أحكام المسلمين، زي المنافقون قالوها بألسنتهم وآبت أفواههم أن تطابق ألسنتهم، ولكن جرت عليهم أحكام الدنيا ولا لا؟ نعم جرت عليهم أحكام الدنيا، فورثوا ولم يؤمر تؤمر زوجاتهم بفراقهم، فلهم أحكام الإسلام ظاهرا طالما أنهم لم يأتوا بنواقض. طبعا هذا كله في من لم يأتي بناقض، أما إذا أتى بناقض ظاهر دعاه السلطان فإن رجع وإلا يقام عليه الحد اللي هو حد الردة، فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. هذه الأربعة أسطر من شيخ الإسلام تبين مسائل عديدة جدا في حقيقة هذه الدعوة المباركة. أولا أن أول ما جاء برسل التوحيد فيكون التوحيد أولا ولا شيء يسبق التوحيد. ثانيا أن هذا يخالف ما عليه أهل الكلام من أن أول واجب على الخلق النظر، فلم يقولوا أول واجب النظر، فبين أن أول واجب بالنص هو التوحيد وليس النظر، هو التوحيد. الأمر الثاني بين أن التوحيد هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأمر الرابع أن لهذه الكلمة من الأحكام في الدنيا والآخرة الكثير. أما في الدنيا فمن قال بلسانه ولم تدخل قلبه فإن له ظاهر الإسلام دون حقيقة الإيمان، فهو كافر في الآخرة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأما من قال بلسانه وطابق ذلك قلبه فإن ذلك يكون مؤمنا في الدنيا ومؤمنا في الآخرة إن شاء الله، ولو أتى بكثير من المعاصي ولو ترك بعض الواجبات فإنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، لكن لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله وأتى بها صدقا وأقر بها علما ونطقا وعملا.
قال شيخ الإسلام وفيه البداءة في الدعوة، وفيه البداءة في الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم، واستدل به من قال من العلماء إنه لا يشترط في صحة الإسلام النطق بالتبري من كل دين يخالف دين الإسلام، لأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ذلك، وفي ذلك تفصيل.
هذه مباحث مهمة جدا، يقول وفيه دليل على من قال من أهل العلم أنه لا يشترط في صحة الإسلام النطق بالتبري من كل دين يخالف دين الإسلام، يعني مش لازم لمن أسلم أنه يقول مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله وإني أتبرأ من الشرك وأهل، قال لك بس يكفي أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشيخ علق قال لأن اعتقاد الشهادتين يستلزم ذلك وفي ذلك تفصيل. في تفصيل طبعا. الأصل قبول هذا فعلا، وأنه لا يلزم أنك أنت تتبرأ، الأصل هو قبول هذا، قبول الشهادتين، تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله تضمنت البراءة أصلا ما يخالفه، وهذا مقبول. لكن إن علم الإنسان بمخالفة القائل أولا، يعني كان مظهرا للمخالفة داعيا إليها، فإنه حينئذ يلزم بالتبرؤ مما يخالفه. فمثلا نصراني يؤمن بأن عيسى هو ابن الله أو هو الله، فحينما يأتي نقول قل أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله يقول وأن عيسى عبد الله ورسوله. يبقى حتى نتأكد أنه بذلك قد إيه تخلى عن هذا الذي كان يعتقد. فيبقى المسألة فيها تفصيل، صحيح أن الشهادتين تتضمن البراءة، لكن من خشيت عليه عدم التبرؤ تقول له تبرأ، إنما ليس باللازم، لأن معنى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي التبرؤ. لهذا قال وفي ذلك إيه وفي ذلك تفصيل. نعم نعم، لو أيضا كان يعيش يقول القرآن مخلوق وكذا وكذا، وهذا طبعا كفر، كفر نوع، لكن لما تدعو إلى التوبة وكذا لابد أن يتبرأ من هذا الأمر. يقول وأشهد أن القرآن كلام الله حقيقة تكلم به ليس مخلوقا. إذا أراد أن يتبرأ ليكون رجلا سنيا، إذا أراد أن يكون رجلا سنيا فلابد أن يتبرأ من هذا. ولهذا أبو الحسن الأشعري لما تبرأ من مذهبه الذي كان عليه ماذا صنع؟ لما ترك مذهب الذي كان عليه ماذا صنع؟ تبرأ وصعد المنبر وقال إني أتبرأ مما كنت عليه، وأخلعه كما أخلع قميصي هذا، وخلع قميصه على المنبر. يبقى تركه وتبرأ منه أمام الإيه؟ أمام الناس. إنما أنت ما كنتش أشعاري، لكن ما زلت بتصبح وتيجي وتصاحبهم وتؤكلهم وتشربهم وتقدم لكتبهم مثلا وتقول أنا تركت الأشاعرة، وتقدم الكتب وترفع وتقول هذا أخونا فلان الفلاني مثلا من الأشاعرة، يعني هذا العالم فلان الفلاني، هذا رجل دين، وهذا الرجل من يعني أكرم الناس ومن أكثر الناس نفقة. وبعدين يجي واحد يقول لك بره أنت لا إزاي تمدح هؤلاء؟ تقول لا أنا ما مدحتوش في منهجه، أنا ما قلتش إن هو أشعري مقبول، أنا بس قلت إن راجل أظهرت الخير، حسنات يا أخي، لماذا نهضم حسنات الناس يا أخي؟ أنا قلت إن هذا الرجل منفق جيد، أنا قلت إن هذا الرجل من أكرم الناس، أنا قلت إن هذا الرجل رجل شجاع، أنا قلت إن هذا الرجل من أعبد الناس، أنا مدحت منهجه؟ نقول لك نعم مدحت منهجه. كيف مدحت منهجه؟ أنك وثقته أمام الناس، فالناس لا يعرفون شيئا. إذا كان الشيخ فلاني العالم الذي يقبله الناس مدح هذا، معنى ذلك أن الناس ستقبل دعوته من غير تفصيل، يبقى ما يقول هذا الرجل سيقبل. ولهذا يأتيك اليوم حينما تأتي مثلا تتكلم في بعض المبتدعة، يوم أول رد عليك طب ما الشيخ فلان زكاه، طب زكاه في منهجه، هو ما زكاه في منهجه لكن قبل تزكيته. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة لا يعملون بقاعدة الموازنات مع المبتدعة، لا تقال قاعدة الموازنات، لا يقال بقى هذا من هضم الحسنات، والله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. نقول باب الجرح والتعديل الذي قام عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى قام على هذا، أن الموازنات بين الحسنات والسيئات للمبتدع ممنوعة. ولهذا أين حسنات عمرو بن عبيد؟ أين حسنات الجهم بن صفوان؟ أين حسنات ابن عربي؟ أين حسنات الحلاج؟ أين حسنات هؤلاء عند السلف الصالح رحمه الله تعالى؟ لا تذكر. لماذا؟ لأن لو ذكرت مررت بدعهم، لو ذكرت مررت بدعهم، لو ذكرت تمكنت بدعهم من قلوب الناس. أما مسألة الحسنات هذه والسيئات إنما تذكر مع أئمة السلف الداعين إلى منهج سلف الأمة، ولكن لديهم بعض أخطائنا، هؤلاء يعتذر عن أخطائهم ويرد عليهم فيها، ولكنهم يحفظ لهم قدرهم في نصرة السنة ونصر السنة. نعم.
قال وفيه أنه لا يحكم بإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين. قال شيخ الإسلام رحمه الله فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها.
يعني هو يقول هو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها، يعني مسألة خلافية مثلا، يعني وقال في الأولى فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة، طبعا مع القدرة يخرج مع العجز، يعني لو كان رجل لا يستطيع النطق، رجل أخرس ما يتكلم أو مكره ألا يتكلم، فهذا لا يعد كافرا، إنما إذا لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة على ذلك نقول قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما يقولش، نقول له قول عشان تدخل الإسلام، يقول هذا كلام معروف، كلام معروف، كلام معروف، طب بتقوله بعدين ما ينفعش، هذا ليس مسلما، لابد أن ينطق بالشهادتين، وهذا باتفاق المسلمين، يبقى باتفاق المسلمين لابد أن ينطق بالشهادتين، لكن ماذا قال بقى؟ قال وهو كافر، فهو إذا لم ينطق فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا، فهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. هل معنى ذلك أنه فيها خلاف من جهة يعني كافر باطنا وظاهرا؟ أيوة أحسنت، نعم، يعني عند أهل السنة ما فيها خلاف، من لم ينطق بالشهادتين كان كافرا ظاهرا وباطنا، إنما باعتبار مجموع الأمة فإننا نعلم مثلا أنه زي المرجئة يقولون الإيمان معرفة، معرفة خلاص، بس مش لازم النطق حتى، هذا معرفة فقط، وبالتالي إذا قال إذا ما قالها وهو مصدق ما في نفسه أو يعلم أنه لا إله إلا الله، أو يعرف أنه لا إله إلا الله، معناه أنه إيه؟ أنه يقبل حينئذ أمره هذا باطنا وإن لم يقبل ظاهرا. نقول لا، أهل السنة والجماعة قاطبة متفقون على أنه لابد من النطق بها، وإذا ما نطق بها مع القدرة فإنه يكون كافرا باطنا وظاهرا. لاحظوا يا أخواني هنا مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن الاستدلال بكلام العلماء لابد أن يكون في محل، إننا ابتلينا الآن بأن نقرر قاعدة في الذهن، قاعدة من قواعد الباطل، ثم نقول قال شيخ الإسلام، قال الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام وقال الإمام أحمد ليست نصا في تقرير الباطل الذي قرره هذا الشخص، وإنما أتى بإيه؟ أتى بعبارة مجملة ليست في نص القاعدة، من أجل أن يوهم الناس أن شيخ الإسلام يقرر باطلا. ابتلينا بهذا، ابتلينا بأننا نقرر الباطل ونقاعد الباطل ثم نستدل بكلام أهل العلم الذي هو بعيد عن قاعدة هذا الباطل، موهمين الناس بأن هذا يتطابق مع هذا. خذوا مثالا يسيرا، هذه النبتة التي ظهرت الآن في أنهم يقولون بأن الحجة على الخليقة تقوم بالفطرة والميثاق والعقل، فكل من وقع في شرك الآن، يعني لو واحد مثلا وقع في أي مخالفة شركية، وقع في شرك أكبر، يبقى ده خرج من ملة الإسلام، حتى ولو كان جاهل، حتى ولو كان جاهل، حتى لو كان رجل معروف بتحري الحق، لكن هذه المسألة لم يسمع قط إنها مخالفة، حتى ولو كان لا يلزم وصول النص، لا يلزم وصول النص. يعني مثلا أمك في البيت امرأة جاهلة لم تسمع قط وليس في بيئتها علماء سنة، قالت يا بدوي أريد أن تزوج ابنتي، فهذا شرك أكبر، مات على هذا، ما على هذا، يبقى مشركة شرك أكبر. ليه؟ ليه؟ ليس إلا لأن، خلي بالك، ليس إلا لأن الحجة قامت بالميثاق اللي أخذ في الظهر، ظهر آدم، والفطرة والعقل، مش ليس انه احنا السنة موجودة في الزمن ده كان ينبغي انها تروح السعودية تعلم وتيجي، لا، ليس الا لانه العقل والنطاق والفطرة يشهدون بذلك. فلا يقبل اي عذر، حتى ما تكلم عنه العلماء اللي هو من نشأ في بادية بعيدة، يعني لو واحد نشأ في بادية بعيدة واتى بشيء من الشرك لانه ما سمع عن الاسلام برضه مشرك، حتى ولو اتى بلا اله الا الله ولو صلى لكن ما عرف الا الله والا الصلاه لكن سجد لغير الله جهلا هيعرف عمره ما سمع، هذا مشرك. ليه؟ لانه عنده فطره وعنده ميثاق وعنده عقل. هذا القول يا اخواني، هذا القبض لم يقله احد من علماء المسلمين سلفا وخلفا إلا طلبة العلم الذي قال ذلك ونشر هذا. هذه القاعدة باطلة لأنها تصدم على القرآن صراحة. قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حق. ده إهدار، ما فيش حاجة اسمها نص ولا رسل ولا أي شيء. الحجة مقاومة بالثلاثة. الناس دي لما تقرأ لها بيجيبوا كلام لشيخ الإسلام، كلام لبعض أئمة الدعوة، كلام لبعض المشايخ المعاصرين، كلام الشيخ الفوزان. الناس دي بتجيب الكلام ده على إيه؟ قال فلان، قال فلان إيه؟ إنه ما في عذر في مسائل التوحيد، ما في كذا، وقد ظهرت الحجة. يقول لك بس شوف بيقولوا ما في عذر في مسائل التوحيد، ما في عذر في مسائل التوحيد. هل إخواني ترون أن الإسلام بكلام العالم هنا مطابقا لقولهم أو خلاف قولهم؟ انتبه إخواني، الآن هم يقولون أن الرجل بيطوف حول القبر ده، الرجل بيدعو بدوي ده، هذا الرجل لا يعذر. الدليل قال الشيخ الفلاني بأن العذر بالجهل لا يكون في مسائل التوحيد. هل ترون أن هذه المسألة التي قررها يصح عليها الاستدلال بهذا الكلام للعالم؟ هذا أدى العبارة هي وأدى المعتقده، هل ترون هذا في مطابقة بينهما ولا في خلاف بينهما؟ في خلاف ايه يعني؟ برضو علمنا اكتر، خصص لنا يعني، عايزين عايزك تقنع. ده ناس بتكلمك ومعاها ورق وماشية بشنط، ما ينفعش انك انت تقول الكلام المجمد ده. كلامك صح بس فصل يعني، يعني في مناطق معينة. نعم. لكنهم هم يعتقدون ايه؟
نعم، اعتقد معين اخر خلاف كلام العلماء.
ها قول يا حسين. ان المنط هو احسنت، ان الملحظ هنا دقيق جدا، الا وهو ان هؤلاء الذين يقولون بان الحجة مقامة بالرساء بالعقل والميثاق والفطرة لا يرون الرسالة حجة تبرئ من الوصف بالشرك، لا يرون هذا، لا يرون ان لابد ان تقوم الحجة بالنص. الذين قالوا بانه يرون ان الحجة لابد ان تقوم بالنص، وده فارق جوهري جدا، لكن هم يرون ان الناس اليوم ظهرت الحجة بوجود القرآن والسنة والعلماء، وتستطيع الآن أنك أنت يعني لو تحركت لطلب الهدى وتحركت للتعلم ستجد من يعلمك وكذا، طالما أنك في بيئات تستطيع أن ترفع الجهالة فيها. يبقى العلماء دول يرون أن الحجة لابد أن تقوم بالنص بالعلم، إنما دول لا يرون ذلك، يرون الحجة مقامة بالعقل والفطرة والميثاق، وده فارق جوهري في غاية الأهمية. يبقى لا يصح أن تستدل بهذا. وما إحنا نطلبهم بإيه؟ نطالبهم، تريد أن تأتي بكلام عالم؟ نطالبك أن تأتي بكلام عالم من علماء المسلمين يقول يكفي في إقامة الحجة العقل والميثاق والفطرة، حينئذ يكون استدلالك في محله. إنما تجيب بقى الشيخ الفلاني بيقول ما فيش عذر مسائل التوحيد، أما هو ما فيش عذر مسائل التوحيد يعني في المناط هذا، إنما هو عنده إن الجهل عذر، عنده إن الحجة لابد أن تقوم بالرسالة. أنت تخالفه في فرق جوهري جدا. فلهذا انتبهوا، من الحاجات من الأشياء القاتلة الآن إن عالم، إنك أنت تعتقد باطلا ثم تأتي بكلام عالم يدل عليه، كلام العالم هذا في باب آخر ليس في هذا الباب. ولهذا لابد من تصور قاعدة الباطل واستدلال العالم، لأن لو استدلال العالم لا يمكن يستفيد منه، إذا كان من علماء السنة لا يمكن يستفيد منه صاحب الإيه؟ قاعدة الباطل، صاحب قاعدة الباطل. هذه مسألة في غاية الأهمية، انتبهوا إيه، انتبهوا إليه. يبقى اللي يفتح لك ورقة يا سيد ما تسمعلوش، قل له قبل ما تفتح لي ورقك وتفتح الشنط هتجيب لي حاجة تقول، خلي بالك هتجيب لي حاجة تقول ان الشيخ الفلاني يقول ان الحجة مقامة بالميثاق والعقل والفطرة، افتح شنطتك. مش هتجيب حاجة زي كده روح بشنطتك فانت ضال في هذا الباب. اخواني لا تسمعوا لأحد يفتح الحقائب، اخواني لا تسمعوا لأحد يبدأ المناقشة، خليك بطل كده من اولها. هتفتح شنطتك تقول لي كذا، اصل شيخ الاسلام كان بيقول من كان، ما مش عايز من كان، لا من كان ولا من كان، هذا العمومات، انا اريد تحديدا هذه المسألة، اريد شيخ الاسلام هيقول ان الحجة مقامة بالميثاق والعقل وهذا، افتح شنطتك. وبعد ذلك كمان نعرض كلام شيخ الاسلام على الكتاب والسنة، لكن بداية هذا. يبقى ركز لي ان العالم يقول هذا الامر، وبالتالي لن يجد ايه، لن يجد صبرا يستطيع ان يقول في هذا. قلت هذا والله اعلم فيما لا يقر بهما او باحدهما. اما من كفرهم على الاقرار بهما ففيه بحث، والظاهر ان اسلامه هو توبته عما كفر به، وفي ان الانسان قد يكون قارئا عالما وهو لا يعرف معنى لا اله الا الله، او يعرفه ولا يعمل به، نبه عليه المصنف. فمنين اخذ هذه الفائده يا اخواني؟ وفيه ان الانسان قد يكون قارئا عالما، يعني دكتورا مهندسا عالم ذره، وهو لا يعرف معنى لا اله الا الله. عيب يا اخي ان يكون واحد زي كده لا يعرف. صحيح قد يكون لا يعرف معنى لا اله الا الله، منين ياخذ هذه الطلبه؟ ايوه تمام، انك تقدم قوم من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه لا اله الا الله. طب الاهل الكتاب دول عندهم علم وقارئين، هم عندهم قراءه وبيقراوا وعندهم علم، ومع ذلك يحتاجون الى التنبيه. طب هل هم يا اخواني ما بيقولوش لا اله الا الله؟ النبي قال الى ان يشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله. طب هل هم لا يقولونها؟ هم يقولون لا اله الا الله، لكن احتاجوا على التنبيه الى المعنى الخاص الذي به يصيروا مسلمين. يبقى لا اله الله محمد رسول الله، لا اله الله فقط ما تكفي، لابد من محمد رسول الله. طب اذا ما قالوها محمد رسول الله كانوا كفارا، عشان كده ما ينفعش ان احنا نقول ان احنا اخوان، لا، عشان كده ما ينفعش ان احنا نقول مثلا ينبغي ان نسجد شكرا لله المسلمون والنصارى، لازم نسجد دلوقتي شكر لله لأننا إيه؟ لأننا أتباع رب واحد، أتباع رب واحد، يبقى من أجل ذلك النصارى بيسجدوا برضو شكر، بيسجدوا معانا شكر، كلنا نسجد شكر. ليه؟ إحنا نسجد للرب، إحنا مش بنسجد لمحمد بن عبد الله، إحنا نسجد للرب، والرب واحد للنصارى واليهود. هذا الاختلاط والخلط الذي وقع فيه المفاهيم. وقال بعضهم هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا هو الدعوة قبل القتال التي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه. قلت فعلى هذا فيه استحباب الدعوة قبل القتال لمن بلغته الدعوة، أما من لم تبلغه فتجب دعوته. هل إذا أردنا أن نقاتل قوما كفارا في أي مكان نبغتهم ونقاتل مباشرة دون الدعوة ولا لابد من دعوة أولا؟ قالوا الناس على قسمين، إن بلغتهم ولو من غيرك لا يلزم، يكون البلاغ هنا مستحبا، أما إذا لم تبلغهم فوجب أن تبلغهم أولا لعلهم يسلمون. طيب نقف عند فإنهم أطاعوك لذلك ونكتفي بهذا القدر. يعني والحقيقة المباحث دي مهمة جدا، ولهذا إيه لابد أن نقف عندها، وده يعتبر من أهم أبواب كتاب التوحيد. يقول الأخ كيف نبغض، يقول كيف نبغض المشرك، ما يدري الأخ سائل كيف نبغض المشرك. كيف نبغض المشرك؟ نبغض المشرك يعني نتبرأ منه ولا نواليه ولا تحصل منا له مودة. يقول قلتم في الحق ثلاثة، العلم والدعوة ومولاة الحق، وفي الباطل ثلاثة ترك والبراء منه والبراء منه، لماذا لا يقال في الباطل علمه وتركه؟ أيوة لأنه وتركه ما يكون إلا بعلمه، فيقول في الباطل أربعة. لا لا هو واحد، إذا تركته فإنك علمت، أنت تعلم تترك شيء ما تعلمه. يقول ما هو ضابط التبديع المعين إن كان على منهج السنة ومتى يخرج من المنهج، وهل توفر هذه الأخطاء قياسا على ابن حجر والنووي مع العلم أنهم أصروا في مسألة تأويل الصفات؟ يعني كثير من الناس لا يدري ما كان عليه ابن حجر والنووي، ولهذا كل مبتدع أصبح يقول كابن حجر والنووي كابن حجر والنووي، وأصبح هذا تبريرا لكل من وقع في بدع في هذه الأمة إذا كان ينتسب إلى السنة ويقول هذا كابن حجر والنووي ابن حجر والنووي. ابن حجر والنووي رفعوا السنة ونشروها وألفوا فيها وتلقت الأمة ما هم عليه بالقبول، وما خالفوا فيه السنة، ما خالفوا السنة في ذلك مؤصلين لهذه المخالفة بقواعد أهل الباطل، فهم يردون على أهل الباطل، ولكنهم وقعوا في هذه المسألة بتأويلات حسبوها نصرة حق، حسبوها نصرة حق وهي ليست كذلك، لكن بيانهم للسنة ونصرتهم للسنة ونصرتهم وخدمتهم لها مما جعلت الأمة تتلقى علمهم بالقبول، هذا جعلهم من علماء السنة وإن خالفوا السنة في بعض هذه الأشياء. فليس كل أحد لا عنده علم ابن حجر والنووي وعنده خدمة الحق كما خدمها ابن حجر النووي وعنده أيضا قبول الأمة له كما عند ابن حجر النووي، يستطيع أن يلحق هذا الشخص بابن حجر والنووي رحمهم الله. أما الضابط في تبديع المعين ضوابط عديدة، واحد أن يكون قوله فعلا أو فعله أن يكون بدعة، لا بد من الدليل على أن هذا الفعل بدعة أو أن هذا القول بدعة بالفعل. الأمر الثاني لا بد من استحقاق المعين لهذا الوصف، وذلك يكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فتبديع المعين كتكفير المعين لا بد فيه من أمور، الأمر الأول أن يقوم الدليل على القول أو الفعل بأنه بدعة، الأمر الثاني استحقاق المعين هذا الوصف بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. الأمر الأول سهل، ألا وهو قيام الدليل على أن هذا الأمر بدعة. الأمر الثاني هو العسر، وهو استحقاق معين لهذا الوصف، فهذا لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع. طيب كيف نعرف ان هذا قد توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع ام لا؟ ان يكون بإقامة الحجة عليه، هذا الاصل. طيب او ان يكون امر هذه البدعة واضحا وقد اظهر علمه بها ولكنه تأول لها تأويلا غير مقبول، اي لم يسلك مسالك العلماء الذين يريدون الحق لكن قد يخطئون، وإنما سلك مسالك الذين في قلوبهم زيغ فاتبع المتشابه من الأقوال، تبع المتشابه من الأقوال. زي واحد مثلا بالأمس كان يحارب الأشاعرة ويحارب كذا، يجي النهارده يقول لك أنا أشعري. هو علم ما الأشاعرة بدليل أنه حاربها ظهرا، واحد حارب الصوفية ظهرا، ثم يقول الآن أنا صوفي، نقول أنت كما قلت ولا تعذر في تأويلك هذا لأنك عرفت ما الصوفية ومع ذلك ما تبرأت منها وجئت تنتسب إليها. واحد أعلمناه بما عند سيد قطب، عارف أن سيد قطب هذا سب الصحابة وهو اطلع على ذلك وانتقصهم وانتقص الأنبياء وجهل المجتمعات، أقر بهذه كله. طيب هذا الرجل مبتدع ولا غير مبتدع؟ لا، هذا يعني جاهل كان أديبا، ولا نستطيع أن نقوله مبتدع لأن هذا الرجل كان جاهل بهذا الأمر، كان جاهلا بهذا الأمر، نقول جاهل بهذا الأمر وكتب فيه، جاهل بهذا الأمر وأنت تستدل بكلامي أنت وغيرك على أنهم علماء المسلمين، جاهل بهذا الأمر وأنتم تقولون هذا عشر القضية ونشرها قل من الناس أن يعيشها، جاهل بهذا الأمر وأنت تقول عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا، فهذا لابد من تبديعه، لا بكل هذا بل بواحد من هذا، ولا ينبغي قبول التأويل لهذا الأمر وتمرير هذا الأمر. نعم لو تكلمنا عن آخرته قلنا لا تقل رحمه الله، لا تقل كذا، فده مسألة أخرى، فنحن لا نحكم على آخرة أحد أبدا، الآخرة موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الكلام فيما يتعلق بما كتب بما صنع بما قال بما إلى آخره. يبقى مثل هذا يقال إنه مبتدع، مثل هذا يقال إنه مبتدع، لماذا؟ لأنه علم المخالفة ومع ذلك لم يقل ببدعية المخالف، يبقى هذا يكون مبتدعا لأنه أقر بهذا الأمر، لأنه إذا لم يكن هذا هو المبتدع فمن المبتدع إذن؟ الذي يسب الصحابة وينتقصهم حتى لما خوطب في ذلك وقامت الدنيا عليه، كما قام الأستاذ محمود شاكر رد عليه قائلا أنا لا أطعن في الصحابة وكذا وإنما أبرئ الإسلام من فعل هؤلاء، يعني ما زال أيضا مصرا على هذا الأمر وضبط طين إيه بلة، وما زال مقرا بأن إسلام أبي سفيان إنما هو إسلام الشفتين، يقول ولقد أسلم إسلام الشفتين ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، ولم يقبل أيضا ما فعلته ما أسلمت به هند، وإنما قال تلك المرأة التي أخرجت كبد حمزة وصارت تلقو بلسانها كما تفعل اللبؤة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت هند بين يديه، فهذا سوء أدب وضلال مبين وانحراف خطير أن يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نرى الآن ونسمع الآن من لا يتغير قلبه ولا تمعر وجهه حين يقرأ كلام قطب في الصحابة، لكن يتمعر وجهه وربما يقاطعك ولا يحضر أبدا إن تكلمت وقلت سيد خض مبتدع لهذه الأمور. فإذا إذا سلك الواحد مسالك العلماء ولم يكن صاحب هوى في بحث مسألة، سلك مسالك العلماء لكن أخطأ ومعلوم بنصرة السنة، يعني مثلا يجي مثلا واحد يقرر مذهب السنة والجماعة مثلا في طاعة ولاة الأمور وإن ظلم وجاره والأدلة على هذا كيت وكيت 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 وكيت، ولا ينبغي أصلا الخوض في أعراض السلاطين وولي الأمر ولا الكلام عليه على المنابر ولا التهييج عليه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ويقرر هذا الأمر جيدا ويقول هذا في السلطان إن تغلب وفي السلطان إن اختار أهل الحل والعقد وفي السلطان إذا نص عليه، ولا نكثر أحد من المسلمين بذنب سواء حكم بالقانون وبعيته أو غيرها إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع. فليس كل ما حكم بهذا القانون وبعيته يكون كافرا، ولكن لابد أن ننظر حكم بها لما معتقدا حلها مجوزا ذلك مستحلا إلى آخره، أما إذا حكم بذلك هوا فإنه لا يكون كافرا بذلك، فلابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع وغير هذا. قال ذلك ثم مثلا جاء فسئل عن المظاهرات كسؤال عن المظاهرات، فقال هذه المظاهرات إنما هي جائزة لأن السلطان سمح بها فأنا ابنيها على الأصل عندي، وهو إنه السلطان سمح بها ولا يتنافى هذا مع طاعة السلطان في هذا الباب، يعني لم ينقض أصله أصلا وإنما اشتبت عليه هذه المسألة، إذا أمر السلطان مثل هذا هل يطاع أو يطاع، فرأى أن طاعته داخلة في هذا، ولكن لها مفاسد عديدة ومخاطر عديدة، لهذا ينبغي أن نتركها لأن مفاسدها أغلب، مع أننا لا نرى بأسا بها إذا أمننا المفاسد والمخاطر. قال هذا الحد وهو يقرر الأصل وهو طاعة ولاة الأمور وإن ظلموا وجاره ما لم يأمر بمعصية، وأنه لا يجوز ذكر معيبه، وأنه لا يجوز ولا يجوز ولا يجوز إلى آخره، ولا نكثرهم ونراهم سلطنا شرعيين إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه الله برهان لا ما صلوا، ولكنه أفتى في هذه المظاهرات بناء على هذا، فسلك مسالك العلماء، هذا ما يبدع طالما أنه ينصر السنة وطالما أنه يدعو إليها وطالما أنه معروف قاعدة في هذا الأمر. لكن يجي واحد آخر بان أمره قال رقم واحد هذا ليس سلطانا شرعيا وحكم بغير ما أنزل الله هذا كذا، رقم اثنين أن هؤلاء ظلمة، والظالم إذا بلغ ظلمه مبلغا عظيما فإنه يخرج عليه، قال الجويني قال الماوردي قال كذا وكذا من علماء الأشاعرة، ثم صار يؤصل هذا، ثم أضاف إلى ذلك وأما الذين يقولون بأنه لا يخرج عليه هؤلاء الذين يوالون السلاطين، هؤلاء الذين تربوا في أحضان أمن الدولة، هؤلاء الذين كذا وكذا وكذا وكذا، ويأتون بنصوص ما يعرفونها ثم لا يأتي بالنصوص التي لا يعرفونها ويرد عليها أبدا، وإنما يقول هذا الكلام كذا، ثم أتون بنصوص لا يعرفونها وليست هي واقع حكام اليوم وكذا وكذا، هذا لا، هذا خالف في الأصول. ليه؟ لأنه جوز الخروج على أئمة الظلم واستدل على ذلك بمعتقد الأشاعرة الذين يرون ذلك وترك معتقد أهل السنة والجماعة. ثم يقول وطاعة ولاة الأمور وإن ظلموا أو جاروا هذا نفس إرجائي جبري دخل إلى كتب المسلمين وصار من معتقداتهم بل صار أصلا عندهم. يبقى هذا لم يسلك مسالك العلماء، إنما سلك مسالك المبتدعة الذين يتبعون المتشابهة من النصوص الشرعية. لكن أنا لا أتي بالنصوص الشرعية وأتي بتوجيه النصوص بفهم العلماء، أتي بفهم العلماء وأبحث المسألة بحثا علميا، بعد ذلك أخطأت أنا أو أصبت وعند حسن القصد وحسن البحث هذا لا يقال مبتدع، إنما سلكت غير مسالك العلماء وبلغني كلام العلماء ومع ذلك شوهت بالإشمال، مش بقى جبت كل نص مثلا يعني اعطيني الجواب عن حديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه ستجدون بعد أثرات وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، أقول لا هذا ليس في الباب، بدليل، بدليل كلام مثلا ابن حجر، بدليل مثلا كلام شيخ الإسلام، بدليل كلام ابن أبي العز الحنفي في أن هذا ليس بابه، إنما هذا إذا أنه كان حاله واحد اثنين ثلاثة ماشي. أتي إلى النص عليكم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وأثرة عليكم، هذا النص لا يكون في أئمة الظلم، هذا النص في كذا وكذا والعلماء قالوا فيه كذا وكذا ماشي. من رأى من أميره شيء، من رأى من رؤية شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ماشي، أو هذه النصوص كلها على عين والرأس لكن ليست في هذا السلطان، لأن هذا السلطان كفر بالله رب العالمين، الكفر البواحي الذي عندنا فيه من الله برهان، دليل ذلك دليل كفره أنه حكم بغير ما أنزل الله، والحكم غير ما أنزله كفر، بدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشر عشرين. وهذا قاله علماء السلف، قاله المفسرون كابن جرير وابن كثير، قالوا أئمة المسلمين كأحمد وكذا وكذا، هذا قول أو قول ثاني لا أنا لا أكفره، أنا لا أكفره بل لا أرى سلطانا شرعي. طيب أنت لا تكفره ولا ترى سلطانا شرعيا، هذه المنزلة بين المنزلتين، من الذي قالها من العلماء وما دليله؟ قال ابن العلماء فلان وفلان 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 دليلهم كذا وكذا وكذا، يبقى هذه هي ضوابط مهمة جدا في معرفة الفارق بين المبتدع وبين غيره، لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، وتوافر الشروط وانتفاء الموانع هذه لا بد منها، إما أن تقام عليه مباشرة وإما أن ينظر إلى مسلك في بحث المسألة. إن بحث المسألة بحث العلماء، بحث العلماء وعلم أصوله في هذا المسألة إنه هذا الرجل مما قرر من جلسون الجماعة وما زال يقرره وما زال يقرره، لكن تشتبه عليه هذه المسألة في مسألة مثلا مظاهرة إنه أذن بها السلطان أو كذا تكون في حد الجائز أو في حد الممنوع، هذه مسألة إذا سلك فيها مسالك العلماء يعني لابد أن يقول كده. وهذا الأمر من السلطان أمر بالطاعة، أمر بطاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ولكن لما ترتب على الاستجابة لهذه الطاعة مفاسد نحن نرى منعها مثلا يعني، إنما لا يقول هي معصية ويقر بها معصية ثم يقول ومع ذلك نرى طاعة ولي الأمر فيها مع كونها معصية، نقول لا إزاي الكلام ده، ما دليل أنك تضيع ولي الأمر في المعصية، ما دليل ذلك؟ نعم طاعة ولي الأمر على عين والرأس، لكن طاعة ولي الأمر مقيدة بما إذا كانت طاعة لله سبحانه وتعالى، يقول هو أنا أرى ذلك، نقول له إذن أنت تهدف إلى شيء معين، أنت اعتقدت شيئا تريد أن تلوي أعناق النصوص إليه. وهذا الحاصل الآن يا أخوان إنك ترى من يتكلم في هذه المسألة إنما يأتي بنقول معينة فقط 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 ما يتعداها، ويترك نقول علماء أهل السنة ويترك أدلة أهل السنة والجماعة فليوجه دليلا، ولهذا ترى يترك كل نصوص أنته ويأتي إلى نص إيه؟ أفلا ننابذهم بالسيف حتى لا يكملوا، لأن لو أكمله لا إلا أن ترى كفرا بواحا هيطالب بالكفر البواح. إنما هو يريد أن يقول إيه، يأتي بالنص هذا فقط، ويأتي بالنص هذا ليدلل على أن مناط الخروج المنهي عنه إنما يكون خروجا بالسيف، اللي هو الخروج بالسيف على مين؟ إلى أن ترى كفرا بواحا. هل أنت رأيت كفرا بواحا تكفره يعني؟ لا لا لا، أنا ما أكفر. خلاص، يبقى ما انطبقت القاعدة، ما انطبقت القاعدة. ثم هل الذكر السيفي أفلا نبذهم بالسيف حتى مع وجود الروايات المطلقة أفلا نبذهم، هل ذكر السيف حصر له؟ هل ذكر السيف حصر له؟ لابد المسألة تبحث. ماشي، مفيش مشكلة، عايز تقول انه حصر له مفيش مشكلة، لكن الأدلة كلام العلماء في هذا التنصيص على الحصر وليس ذكر السيف، وليس ان الخروج يكون بالسيف. الخروج بالسيف احد يخالف هذا؟ انما المخالفة هل يكون الخروج باللسان؟ فلابد ان تأتي من كلام اهل العلم ان الخروج لا يكون باللسان انما يكون بالسيف. يبقى الكلام اللي احنا طلبه بتجيب ايه؟ ان الخروج يكون بالكلام، ان الخروج يكون بالكلام، ان الخروج لا يكون بالكلام انما يكون بالسيف، زي ما احنا قلنا في مسألة العذر بالجهل، انك انت تجيب لي كلام العلماء ان هم يقولوا ان مفيش عذر بالجهل في مسألة التوحيد. مفيش عذر بالجهل في مسألة التوحيد، هل لان الجهل اصلا ليس عذرا، ولا لان مناط الجهل لم يتحقق هنا؟ برضو الذين ذكروا السيف، هل لان السيف هو الذي يخص به الخروج فلا يتناول غيره، او لان السلف انما ذكروا منتهى الخروج وهو السيف؟ لان الخروج بالكلام يفضي الخروج بالسيف ايه؟ حتما ولا بد، زي ما قال العلماء رحمهم الله تعالى وصنفوا الخوارج القعدية. والخوارج القعدية هؤلاء، وترجموا بها لكل من كان يرى هذا القول، الخوارج القعدية ما رفعوا سيفا، إنما رأوا خروجا، زينوا خروجا، ولم يمسكوا سيفا، كما ذكر العلماء الدارقطني وابن حجر والسيوطي في الخوارج القعدية، وهم الذين يرون السيف لا يخرجون بالسيف، وإنما يرون ذلك، يرون يحسنون ولا يخرجون. فإذا مسلك الشيخ إن كان مسلكا علميا قائما على الدليل، مش قائم على البتر، أجيب المسألة دي وأترك المسألة دي، أجيب العالم الأشعري لأني خلاص وأجيب هذا وأترك هذا، زي مثلا إجماعات النووي. إلى الآن لم نسمع إجماعات المسلمين في هذا، لا شيخ الإسلام ولا ابن حجر ولا النووي ولا ابن بطال ولا الأشعري ولا إلى آخره، لم نسمع الآن رد عليه، لم نسمع إلى الآن رد، سوى أن يقال يعني هذه الإجماعات خالفها عمل بعض المسلمين. طب وهل أنت نفسك أنت تعتقد أن الإجماع إذا ثبت يخالف عمل بعض المسلمين؟ هل أنت تعتقد هذا؟ ولا الإجماع يكون ملزما لهذا البعض ونقول هذا البعض أخطأ كائنا من كان لأنه مخالف الإجماع؟ أنت لم تؤصل هذا، أنت أصلت فعلا أن الإجماع لا ينتقض بشيء. يبقى إيه المسلك؟ هات والله قول وقال فلان في الأصول أن الإجماع لو خالفه صحابي كالحسين أو غيره أنه ينتقض، أو لو خالفه إمام معتبر كأحمد أنه ينتقض. هات هذا، ماشي ما فيش مشكلة. المهم أي حاجة تقولها، أي حاجة تقولها هات أدلة عليها، بس بفهم سلف الأمة، يعني لا تأتي بالدليل وحده بفهمك أنت، إنما تأتي بالدليل بفهم سلف الإيه؟ بفهم سلف الأمة. حينئذ نقول مع نصرتك للحق في هذا الأصل أنك لست مبتدعا، وإنما أخطأت الطريق، أخطأت في المسألة، ما في مشكلة، ولا يمكن أن نجرؤ على تبديع مثل هذا، ما نقدرش نبدع مثل هذا، ولا لأنه لا أحد يعصم في هذه الأمة يا إخوان. لا أحد يعصم هذه الأمة. هل ابن خزيمة لما أخطأ في الصورة؟ هل الذهبي لما أخطأ في بعض أشياء؟ هل ابن حجر؟ ما نقدرش، بس بشرط أن تسبق مسالك العلماء، وأن يكون عندك أهلية العلماء في النظر وليس التقليد. يبقى هات النصوص الدالة على كلامك بفهم العلماء، ثم تأتي بالنصوص الأخرى اللي هي مشتبهة على فهمك هذا، والرد عليه برضو من كلام إيه؟ من كلام العلماء. يبقى هذا مسلك مهم جدا. وزي مسألة أيضا الإيمان وتقرير هذه المسألة، وإنك أنت قلت العمل شرط كمال مثلا، من قال عايز تقول العمل شرط كمال، عايز تقول إن العمل ده شرط صح، عايز تقول إن العمل ده من الدين مش من الدين. المهم ما مبحثك في هذا، ما أدلتك في هذا، وما فهم العلماء لهذا. فهم العلماء من؟ لابد أن يكون علماء السنة. وفهم العلماء من؟ لابد أن يكون كلامه مطابقا للموضوع. فلا تأتي بكلام في أحد الأعمال تسقط على أصل العمل. فإن سلك هذا المسلك وبتر نصوص العلماء، ورجعنا الآن وجدنا مثلا هذه العبارة كده، ويقابلها اللي هو نقلها نفس العبارة بدون كلمات هي محور العبارة، مش مرة واحدة، مرة واثنين وثلاثة، يبقى هذا مبتدع، هذا مبتدع. فيبقى مهم جدا المسالك يا اخوان، مهم جدا المسالك. يبقى شروط تبديع المعين، وهذا ان شاء الله لعلنا باذن الله سنعطيكم في يعني بعض الرسائل الخاصة بهذا ليتضح الموضوع اكثر واكثر، لان هذه عجالة. لان الباب كما قلنا تبديع المعين هذا زي تكفير المعين، لا يتجرأ عليه الانسان بغير ضوابطه ولا بغير ادلته، ولا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن اذا توافرت الشروط وتوافرت الموانع فلا ينبغي الانسان ان يتوقف حينئذ. يقول هل يكفي تعريف الايمان بالتصديق في اللغه؟ هذا عرفه بعض العلماء بالتصديق في اللغه، وبعض العلماء قال بان الايمان ليس مرادفا للتصديق في اللغه، بل هو يتضمن شيئا زائدا على التصديق، ولهذا عرفوه بالإقرار، لأن الإيمان فيه مأخوذ من مادة الأمن، والأمن فيه طمأنينة، فلا بد أن يكون فيه زيادة على التصديق. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لو كان الإيمان بمعنى التصديق لكان عكس الإيمان هو عكس التصديق، ولكنك تجد عكس الإيمان هو الكفر، وعكس التصديق هو التكذيب. فضد الإيمان الكفر، وضد التصديق التكذيب. فدل هذا على أن التصديق ليس هو الإيمان في اللغة من كل وجه. وذكر رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير حوالي 13 وجها في التفريق بين الإيمان والتصديق. هذا في اللغة، هذا في اللغة. لكن من قال من السلف بأن الإيمان هو التصديق ما قصد التصديق المجرد؟ قال الشيخ حافظ حكمي ومن قال من السلف بأن الإيمان هو التصديق لم يقصد التصديق المجرد، وإنما قصد التصديق الإذعانية المستلزمة للانقياد ظاهرا وباطنا. يعني حتى لو وجدت ان بعض السلف قال الايمان هو التصديق ما قصد التصديق المجرد كما هو عند في اللغه عند من قال به، وانما قصدوا التصديق الشرعي. خلي بالك يا اخي مهمه جدا هذه، ولهذا من الخطا ان تبحث حد الإيمان فيما يتعلق باللغة، وتجعل ان حد الايمان الشرعي هو اللغوي، فاننا نعلم ان الحقائق قائمة لغوية واما عرفية واما شرعية، واننا اذا جئنا نفسر الالفاظ الشرعية نفسرها بحقائق شرعية ولا اللغوية الشرعية. انا اجي الان اقول لك الصلاة الدعاء، اقعد قوم الفجر كده اقعد ايه قول يا رب استرها معايا، يا رب بيض وجهي او بطبقت وجوه ما تسود وجوه، ونام نقول لك الصبح انت صليت، قول اه صليت، ما شفناكش في المسجد. لا مش لازم المسجد، انت بتعرفش الصلاة هي الدعاء ولا ايه؟ الصلاة هي الدعاء، وانا قمت دعيت ونمت تحت البطانية. نقول لا، الصلاة دي لها حقيقة ايه؟ حقيقة شرعية. وده ملحظ الخطأ من المرجئة ومن صار على منهجهم، انما لما جابوا الايمان في اللغة بكذا راحوا فسروا الحد الشرعي للايمان باللغة. ولهذا حتى لو احنا عندنا الايمان والتصديق من كل وجه، وان كلام شيخ الاسلام صحيحا، برضه مفيش اشكال نقول الكلام ده كحقيقة لغوية. اما الحقيقة الشرعية، ما الايمان؟ التصديق الشرعي اللي احنا عاوزينه هو ايه؟ هو المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. دي مباحث يا اخوان واصول في غاية الاهمية. يبقى عندنا حتى لو فسرنا الايمان بالتصديق في اللغة، فان اللغة شيء والاصطلاح الشرعي شيء اخر. الاصطلاح الشرعي هو الحقيقة التي ينبغي أن نقف عندها، وهو التصديق المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. ولهذا يقول العلماء إذا كانت هناك حقائق شرعية فإنها تقدم على الحقائق الإيه؟ اللغوية والحقائق العرفية. وهذا كثير جدا، منه الكفر ومنه الإيمان ومنه يعني الخروج أيضا. ولهذا إذا فسرنا الخروج مثلا بمعناه عند العلماء، الخروج على الصراط، إذا فسرنا وعرفنا معناه لن تتكلم في مسألة الخروج هل هو بالسيف ولا بالاعتقاد ولا باللسان. لو فسرت صحيح، لو فسرت بأن الخروج ونزع اليد من الطاعة، إنك تخرج عن طاعة السلطان، خرجت عن طاعته، لم تلزمك طاعته، قلت هذا ليس سلطاني، قلت فليسقط النظام فليسقط الرئيس. إذا فسرت الخروج بأنه نزع اليد من الطاعة، لن تسأل هل بيكون باللسان ولا باليد ولا بالاعتقاد، سترى كل هذا لأنني لا تلزمني طاعته أو الكتاب، ولو لم أخرج بسيف يبقى أنا خرجت عليه. ولهذا لما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل، عد ذلك خروجا، وقال يخرج من ضئضي هذا أقوام لا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. كلام الشيخ بكر أبو زيد عن سيد قطب ليس تبرئة له من مخالفاته، فإنه لم يذكر ذلك، وإنما الشيخ بكر أبو زيد لاحظ في الانتقاد أنه يريد المنتقد له أن يخرجه من الإسلام، فهو حارب هذه الظاهرة. ولهذا الشيخ سيد أو الشيخ بكر لم يأتي بكلام سيد قطب في سب الصحابة وغيره ثم برره، ودي مسألة مهمة جدا. يعني الشيخ كان يناقش قاعدة معينة، واحنا نيجي النهاردة شوف احنا كلامنا هو سيد قطب، لكن نيجي يقول هذا الرجل في نار جهنم خالدا مخلدا، احنا لا نرد عليه، هذا الرجل لن يغفر الله له، احنا لا نرد عليه، احنا لا نرد عليه لان نقول لا ده حد تجاوز، ده تجاوز. زي البعض برضو لما حب يبرر سيدك قال ايه، قال مثلا وان الشيخ فلان قال رحمه الله، وان كان يقول رحمه الله، وان كان يقول هو واحد نزع في رحمه الله. السؤال واضح جدا جدا جدا، اللي يسب الصحابة ونقش في ذلك ومع ذلك مصر سب الصحابة بهذا. ده الشيخ ابن باز رحمه الله لما سمع بس عبارة وحيدة، اللي عبارة ايه؟ عبارة سيد قطب في موسى عليه السلام حينما قال وهذا مثال للقائد العصبي المزاج، قال اعوذ بالله هذه ردة مستقلة، قال هذه ردة، ولم يقل هذا مرتد طبعا، قال هذه ردة. موسى قائد عصبي المزاج، امال بقى لو اكملوا له الكلام في موسى نفسه فانه باسلوب ادبي رقراق بقى ولك وندع موسى في هذا الموضع فلعله هدأت كذا وكذا ثم نتركه لننتقل في مكان آخر، وإذا هو نفسه. وما لو قرأ ما قالوا في سليمان عليه السلام حينما حول قصة التوحيد في سورة النمل إلى قصة بين رجل وامرأة، بين غطرسة امرأة وكبريائها وبين قوة رجل، رجل وامرأة، رجل ولاة عالي وامرأة تحافظ على كيانها وتستشير، وحتى تنتهي القصة بإيه؟ بأنه أراد أن يبين لها من هو، ثم أتت فسألها لما رأت هذا الصرح، أهكذا صرحك؟ أهكذا عرشك؟ وتمالكت نفسها، يعني ما رضيت بالله، كأنه هو. وهنا يتبين بقى كذا وكذا، ثم يقول ايه ولنرخي الستار، واصبحت حتى قصص الانبياء روائيات تقال كأنها مسرحية من فصول متعددة، وفي النهاية هنرخي الستار. فهم التوحيد ان ده لا يعنيه قول الهدهد والوقوف عنده في تقرير توحيد العبودية، انما الذي يعنيه هو القصور وتشغيل المجتمعات وتكفير الحكام، هذا الذي يعنيه، ولهذا يبرز هذا عنده. وما لو سمع هذا، وما لو سمع ابن باز رحمه الله تعالى كلامه في معاوية وعمر ابن العاص، وانهما وان عليا يترفع عن اسلوب المكر والخديعة والنفاق والكذب وشراء الذمم الذي كان عليه معاوية ورفيقه، فلعجب أن ينجح ويفشل علي، ولكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. فالشيخ بكر أبو زيد ما أتى بهذه العبارات وعلق عليها، إنما الشيخ بكر رحمه الله تعالى تكلم كلاما عاما في باب معين. الأمر الثاني، لو أن الشيخ بكر أبا زيد مدح سيد قطب مع وضوح هذا، لا يتابع الشيخ بكر أبو زيد على هذا أبدا، وحشاه طبعا، حشاه. الشيخ بكر يقول في كتبه، يقول بنفس اللفظ كده، وسب الصحابة رضي الله عنهم زندقة. الشيخ بكر يقول هذا، من سب الصحابة زندقة،